إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على علو الهمة إلى اجتهاد علماء المسلمين منذ فجر الإسلام في الكشف عن النابغين وكبير الهمة خاصة من الناشئين، وذلك لأنهم كانوا يدركوا أنهم يعني سبقوا كل المناهج العصرية أو الحديثة بمئات السنين كما بينا الأسبوع الماضي. وما نشأ اهتمام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يعني الخلف بهذه القضية إلا لأن كبار الهمة أو النابغون يختصرون الطريق على الأمة، لأن هؤلاء بما لهم من خصائص وميزات يختصهم الله سبحانه وتعالى بها، فإنه إذا صلح واحد منهم فإنه يصبح به خلق كثير. لذلك رجل العلماء اختصار الطريق إلى المجد وإلى عزة المسلمين عن طريق البحث على هؤلاء الفائقين أو النابغين من كبير الهمة، لأن الله سبحانه وتعالى يميز هؤلاء بمواهب واستعدادات فطرية وخصائص ذاتية متميزة، فهم ليسوا يعني مجرد أشخاص ماهرين في أداء اختبارات معينة أو مهارات من نوع خاص، لكن هؤلاء يخلقهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم خصائص شخصية واجتماعية وبدنية تفوق ما عند أقرانهم العاديين. من أهم هذه الخصائص، وإن كان هذا يعني ليس من موضوع من صلب بحثنا لكن إشارة عابرة، من أهم الخصائص سلامة البدن من العاهة أو الآفة، قوة الذاكرة، سرعة التعلم، التفوق التحصيل الدراسي، حب الاستطلاع، الدافعية للإنجاز، دائما عنده قوة وهمة أن ينجز ما يظنه غيره مستحيلا، أما هذا فيكون عنده عزيمة وتصميم وهمة بحيث أنه يكون غالبا مستعدا أن يتحدى العالم أجمع في سبيل أن يفرض عليه ما يعتنقه من أفكار. كذلك من خصائصهم الثقة بالنفس، فلا يصلح مصلحا من هو يعني عاجز أو متواكل أو هيابة يخاف من تحمل المسؤوليات ويهابها. كذلك من خصائصهم الاستقلالية، أنهم يكون عندهم نزعة الاستقلالية، لا ينقضون بسهولة ولا يقلدون ولا يكون إمعاج. كذلك من خصائصهم المثابرة والتفوق في القيمة النظرية وفي الميول العلمية والنضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة. هذا الخصار إشارة إلى بعض الخصائص التي يتميز بها كبير الهمة. الأمر المهم جدا الذي يهمنا الليلة من هذه الخصائص من ضمن هذه الخصائص هو عامل النضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة، لأننا إذا صفحنا صفحات التاريخ نجد أن كثيرا من الناس رزقوا الكثير من هذه المواهب، ولكن البيئة من حولهم إما أنها لم تكتشفهم، وإما أنها وجهتهم توجيها بعيدا عن مواهبهم، وإما ما حطمتهم، سواء كانت هذه البيئة أبا أو أما جاهلة واضح، أو ظروف اجتماعية كالفقر مثلا، ظروف ضغطة، أو صديق يعني ساء الهمة أو غير ذلك من العوامل. ففي نفس الوقت نحن حينما نريد أن نسلط الضوء على أمل لا يمكن أن نجد واحدا من يعني أعلام التاريخ الإسلامي إلا ولا بد أن يكون الهمة. أعلام التاريخ الإسلامي من العلماء والمصلحين أنهم لا يمكن إلا لم يكونوا كبير الهمة ما كانوا أبدا ليجدوا مكانا في صفوف يعني علماء الإسلام أبدا. فعلو الهمة هو خاتم مشترك كما بينا ذلك من قبل بين كل من يترك بصمة في تاريخ هذه الأمة. فيما يتعلق بتأثير البيئة المحيطة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان لا يولد عالما، وإنما الإنسان بجانب المواهب التي يهب الله سبحانه وتعالى إياها، لكن لابد أن تربيه وتوجهه البيئة المحيطة به والجماعة التي تتولى رعايته وتتعهده حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه. فلا شك أن الأمة التي تهتم بالنابغين فإنها تصنع بهم مستقبلها المشرق، لأنهم هم الذين يقدرون على إصلاح أمرها ويسهمون في ازدهارها. والأمة التي تهمل رعاية نابغيها أو توجههم بعيدا عن الدين وبعيدا عن الإسلام فسوف تشقى. لماذا؟ حين يتولى أمورها جهلة قاصرون يوردونها المهالك، أو مرضى نفسيون معقدون يسومونها سوء العذاب، أو سفل أصحاب نفوس دنيئة وهمم خفيفة يبيعونها لأعدائها بثمن بخس. فكل هذا حصاد إهمال أن يلي الأمر أو أن يوصل الأمر إلى غير أهله، فيوصل لأمثال هؤلاء ثم يسومون الناس سوء العذاب. ومع كون المواهب استعدادات فطرية كما ذكرنا، يعني يولد هذا النابغة أو هذا المتفوق أو كبير الهمة هو أصلا عنده استعدادات، لكن لابد مع الاستعداد من البيئة. استعدادات كما نذكر في الحقيقة كطفل يسمى أظن سيد جلال الأفغاني، طفل كان يدعى سيد جلال الأفغاني، التحق بجماعة البترول في الظهران وعمره 10 سنوات، يعني ذاك التحق في العام الجامعي 1980-1981، كان دخل الجامعة وعمره 10 سنوات، كان قد حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، حصل على الثانوية العامة عمره 8 سنوات وتعلم الأردية والإنجليزية والروسية وعمره 9 سنوات. طبعا هذا يكون واضح جدا في مواهب يميزه الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول هذه مسؤولية المدرسين والمربين والمدربين أن يبحث عن هذه الشخصيات ويتولاها بالرعاية. إن كان رجلا مثيرا أنفق عليه وساعده، إن كان عالما لا يملك إلا النصيحة ينصحه، أي وسيلة من وسائل التشجيع كما لاحظنا الأسبوع الماضي في كيف كان العلماء ينقبون وراء هؤلاء النابغين وهؤلاء كبير الهمة حتى يوفر الوقت ويقتصر الطريق لإصلاح الأمة. فمع كون هؤلاء أصحاب استعدادات فطرية لكنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت لأصحابها الظروف البيئية المناسبة والتربية التربة الصالحة اللازمة لتنميتها وتقليها. تعد الأسرة وبخاصة الولدان أو من يقوم مقامهما أهم عناصر البيئة تأثيرا في إظهار النبوغ، يعني أهم عنصر على الإطلاق، اللي هي أخطر مؤسسة تربوية أيضا على الإطلاق هي الأسرة الولدان. إن هذه البيئة إذا تمت بالكشف المبكر عن النبوغ وإذا اكتشفت يعني فيها ولدا نابغا أو مبكر فلا شك أنهم يعني إذا كانوا على وعي سيهتمون جدا بزراعة أو بذر بذور الهمة العالية في قلوب هؤلاء الأطفال منذ نعومة أظفارهم. وهذا هو السر الذي يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من كبير الهمة من أبناء أسر معينة في التاريخ الإسلامي. نجد عائلات معينة وجد علماء كثيرون فيها، لأن البيئة تكون بيئة على قدر كبير من العلم والوعي والحماس لرسالة الدين وخدمة الإسلام. فمن أجل ذلك منذ الصغر ربما قبل أن يولد ولد هو يدعو الله أن يرزقه أو يخرج من صلبه من يجدد الدين أو من يكون إماما من أئمة الأولى أو غير ذلك. فكان الاهتمام أصلا قبل حتى أن يولد، بل إن الاهتمام بالأطفال يبدأ قبل الزواج لأن يتحرى المرأة الصالحة ذات الدين. لاحظنا في الرابع علاج كآلب آلي تيمية مثلا، السلوفي الألوثي وغير ذلك من العائلات التي ظهر منها كثير من العلماء. لماذا؟ أن اجتمعت استعدادات فطرية، ولا شك أن هذه يدخل فيها عنصر الوراثة، يتدخل عنصر الاستعدادات الفطرية الموروثة، كذلك القدرات الإبداعية مع البيئة المساعدة. والبيئة أهميتها أنها تكتشف مبكرا هذه المواهب ثم إنها تنميها ثم توجهها إلى الطريق الأمثل. للأسف الشديد الآن وهذا مما يبكى عليه بدم العين بداء العين وليس بمجرد الدموع، هو ان الان تقريبا يكاد يكون كل يعني ونقول معظم احتياطا معظم المسلمين اذا حتى الفئات المتدينه اذا وجد فيهم الولد النابه فكل اهتمامهم وتركيزهم ولذلك ان يخرج طبيبا او يخرج وزيرا او كذا او كذا من المناصب الدنيا او اغراض الدنيا، ولا نكاد نسمع عن احد الا ما نبغ يوجه ابنه من اجل التخصص في علوم الدين والقيام والتوجه الى مقام الاجتهاد في الدين حتى يسد هذه الثغره. الناس الان كلهم انصرفت همتهم الى طلب الدنيا والى خدمه الدنيا والى المصب البراق والى المال والى غير ذلك من المصب. لا نكاد نجد يعني احدا يكون هدفه من طفوله منذ نعومه اصغر ابنه ان يكون اماما من ائمه المسلمين او ان يوجهه الى طلب العلم الشريف الا ما ندر والله تعالى اعلم. لكن السلف كما سنبين ان شاء الله تعالى وكما بينا ايضا من قبل كانت البيئه من صغر الاسره تفتش او العلماء يفتشون، فاذا وجدوا مثل هؤلاء يولونهم اهتماما خاصا كما فعل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى مع تلميذه النابغة العبقري الشيخ حافظ حكمي، حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، الشيخ المشهور صاحب كتاب مش معقول ما حدش يعرفه، ده كتاب ألف به سلفية، ألف به يعني اللي ما عرفوش يبقى التقصير شديد، كتاب إيه؟ معالج قبول وغير من الكتب النافعة مع صغر سنه ومات يعني او اعتقد كان حوالي مات حوالي عنده 35 سنه، وترك من الاثار العلميه ما يبهر ويدهش من يطالعها. فكان الشيخ لما اكتشف هذه الموهبه كان ابوه والد الشيخ حكمي رحمه الله كان يعني مصرا على ان يعينه ابنه في زراعة الاغنام وهذه الاشياء، والشيخ اكتشف يعني موهبته ف يعني أطاع أباه ورفض أن يذهب للشيخ حتى يطيع يبر أبيه يبر أباه. فيعني مما سمعته أيام كنت هناك في عصير نقطة عصير يعني أن الشيخ كان يتتبعه، كان الشيخ نفسه هو الذي يذهب إليه ويتتبعه حيث محل بغنمه ليلقنه العلم وهو يرعى الغنم من شدة من عظم الأمل الذي يعني توقعه من هذا الطفل النابغة. وبالفعل لما توفي والده رحمه الله تعالى تجرد لطلب العلم وتفرغ للشيخ، فكان من هذا الإمام الفذ النادر مع حداثة سنه رحمه الله تعالى ومع أنه توفي في ريعان شبابه رحمه الله تعالى. رب أم ذكية محبة للعلم أو أب عالم مشهود لعلمه كان سببا في تيسير السبيل إلى العلم، تيسير السبيل إلى العلم ومجالسة العلماء. ولا شك ان هذا يكون له اثر بليغ في تنميه نبوغ ابنائه. هذا الزبير بن عوام بن العوام رضي الله تعالى عنه شارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان عمر يعدل به الف من الرجال لما ارسله نجدة عمرو بن العاص قال يعني ارسلت اليك 4000 جندي ومعهم 4 كل منهم بالف، ذكر منهم يعني الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا البيئة التي نشأ فيها الزبير بن عوام نجد أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أسد الله حمزة بن عبد المطلب وأبناء الكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير كلهم ثمرات أمهم ذات لثقين أثناء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتربى على أمه فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهما. هذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب تعاهدته أمه أسماء بنت عميد رضي الله تعالى عنها. وهذا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أريب عربي وألمعيها ورث عن أمه هند بنت عتبة همة تجاوز الثريا. وقد ذكرنا من قبل أن أمه هندا يعني قيل لها أن ولد معاوية وكان وليدا بين يديها، قال لها بعض الحاضرين إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه، فأجابت غاضبة فكلته إذن إن لم يكن إلا قومه، يعني الطفل وليد في المهد حديث الولادة، بدت عليه علامات النجابة، فقال هذا الشخص يعني إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه، فيقول فكلته إذن يعني يموت أحسن، لو كان لا يسود إلا قومه يبقى أنا لا أريده ولدا لي، فكلته إن لم يسود إلا قومه. فتخيل أنت يعني لو كانت أم تعيش بهذا الأمل وتعيش بهذه الطريقة من التفكير كيف سيكون سلوكها مع ولدها؟ لا شك أنها سترضعه مع اللبن هذه القيم حتى تكبر همته وتطمح به أو تصعد به إلى أرقى ما يمكن الوصول إليه من الهمم. لا شك في ذلك، هذا تقول وهو رضيع غلام وليد بين ذلك، تقول فكيفه إذن إن لم يسد إلا قوما. وبالفعل إذا نظرنا إلى يعني أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، لا شك أن معاوية كان من أسود العرب، من أعظم الناس قدرة على سياسة الأمم، وإمارته في الشام يعني خير شاهد على ذلك. هذه الأم نفسها لما نعي إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال لها بعض المعزين إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف منه، إن لنرجو أن يكون في معاوية خلف منه، فقالت أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أبصارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء. وكان معاوية رضي الله عنه إذا نودع بالفخر بالمقدرة وجوذب بالمباهاة بالرأي انتسب إلى أمه، كان يفخر الناس إذا احتاج أن يفتخر فيفضع أثناء خصومه بقوله أنا ابن هند، أنا ابن هند، فخرا بأمه رضي الله تعالى عنها. هذا سفيان الثوري الإمام الجليل والعالم الشامخ، كان ثمرة أم صالحة غذته بلبانها وحاطته بكنفها حتى صار إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هو الذي قالت له أمه وهو طفل صغير يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم مع أنه كان يتيما، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فتغزل هي تشتغل في الغزل وتنفق عليه حتى يتفرغ لطلب العلم. هذا الإمام الثقة السبت أبو عمرو الأوزعي نشأ يتيما في حجر أمه، فنقلت أمه به من بلد إلى بلد وربته تربية عجزت الملوك وأبناؤها عنها حتى استفتي في الفقه وله 13 سنة، الإمام أبو عمرو الأوزعي رحمه الله تعالى. كذلك فعلت أم الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الشهير بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان ربيعة ثمرة تربية أم فاضلة، أنفقت عليه أمه 30,000 دينار خلفها زوجها عندها وهي حامل به، لأن أمه لما كانت حاملا به ترك أبوه معها 30,000 دينار وخرج للهجر فغاب في انتخابه له أسرة كبيرة، فلما رجع كان ابنه قد أنفقت أمه عليه كل هذا المال في سبيل أن يحصل يعني يطلب يعني العلم الشريف، فلما رجع يعني أبوه من الغزو بعد سنوات طويلة وقد استكمل ابنه الرجولة واستكمل أيضا المشيخة، فرجع فأتى إلى بيته فدفع الباب ودخل فواجهه ابنه وقد كان صار شيخا صار يعني عالما جليلا وشابا يافعا، فقال له أتدخل علي أتدخل على حرمي عدو الله؟ لما رأى رجلا أجنبيا ظنه رجل أجنبي دخل الباب واقتحمه فقال أتدخل على حرمي عدو الله؟ والمهم اشتبك الابن مع أبيه دون أن يعرفه إلى أن اجتمع الناس وازدحموا عليهما، ثم جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له أيها الشيخ لك ساعة في غير هذه الدار، أنت محتاج الدار ابحث عن دار أخرى لك ساعة في غير هذه الدار، قال كيف هذه داري؟ فسمعت أمه من وراء الحجاب هذا الصوت فقالت إن هذا هو يعني فروخ زوجي أو أبو عبد الرحمن، فتعانق الولد مع أبيه، ثم مع ذلك لما أتى وقت الصلاة خرج أبوه إلى المسجد فوجد يعني حلقة كبيرة جدا في المسجد وقد تصدرها ابنه الذي رآه آنفا، فتعجب جدا واستحيا منه ابنه فأطرق برأسه وأظهر كأنه لم يره، فلما رجع إلى البيت قال لها لقد رفع الله ابني، لقد رفع الله ابني. فلما سألها عن الدليل قالت أيما يعني أفضل عندك 30,000 دينار أم ما صار إليه ولدك من الإمامة والمشيخة في الدين؟ فقال بل ما صار إليه. فقالت فقد أنفقتها كلها عليه. فالشاهد عن هذه القصة من الذي تولى تربيته؟ أمه، انفرد بتربيته ويعني وجهته إلى طلب العلم. كذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، أمه تأخذها وهو صغير وتلبسه العمامة الصغيرة على رأسه وملابس طلبة العلم وتحرره على الذهاب إلى العلماء وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. ومات والد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو جنين أو رضيع، فتولته أمه بعنايتها وأشرقت عليه بحكمتها وتنقلت به من غزة إلى مكة مستقر أخوانه فربته بينهم هنالك. ونشأ الإمام الشافعي يتيما فقيرا ولم تستطع أمه دفع أجر معلمه، إلا أن المعلم قبل أن يعلمه بدون أجر وتعهده بالرعاية وجعل له منزلة خاصة بين التلاميذ لما لمسه فيه من نباهة وسرعة في الحفظ. يقول الشافعي رحمه الله تعالى كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي أن يعلمني بدون أجر وأن أخلفه في الدرس إذا قام. هذا إمام المحدثين على الإطلاق، الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. مات أبوه إسماعيل وهو صغير فنشأ يتيما في حجر أمه وكانت امرأة عابدة صاحبة كرامات. فلا شك أن هذه يعني النماذج، والحقيقة أن لو أردنا تفصيل نماذج كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي، هذه النماذج لا شك أنها تبرز لنا دورة البيئة في صناعة هؤلاء الأماجدين. هناك خطأ آخر في الحقيقة يعني نقع فيه كثيرا، هو أننا دائما نسلط الضوء على الشخصية التي هي عبارة عن ثمرة ونغفل النظر إلى البيئة التي أثمرت هذه الثمرة أو الشجرة التي أثمرت هذه الثمرة. هل يمكن مثلا أن نغفل أثر البيئة ونركز فقط على ثمرة هذه البيئة في رجل مثل يعني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ لماذا دائما نركز على عمر بن العزيز دون أن نلفت النظر إلى البيئة؟ هل عمر بن عبد العزيز أو غيره أي واحد من المجددين أو من أئمة الدين هو صحيح يرزق استعدادات فطرية كما ذكرنا ومواهب وقدرات إبداعية، لكن لابد من وجود البيئة، لأن كما ذكرنا دي إما أنها تحطم وتعوق وإما أنها تنهض بهذه الثمرة وتسقيها. فهل كان يمكن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يمارس دوره في تجديد الدين ويتهيأ له هذا الأمر لولا البيئة الصالحة التي وجهته إلى المعالي وبذرت بذور الهمة العالية في قلبه منذ طفولته؟ فنحن كثيرا بالوقت أخنا نتكلم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على أنه هو مجدد القرن الأول، ولا شك أننا نسلم بهذا أن عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول، لكننا نقول أن عمر بن عبد العزيز ما كان له أن يقوم بهذه الحركة التجديدية الواسعة في الجوانب لولا وجود عدد كبير من أجلاء التابعين وسادته الذين كانوا بالفعل ساعده الأيمن في تنفيذ مشاريعه التجديدية العظيمة، وعلى رأسهم رجاء ابن حيوة الذي أشار يعني ابن حيوة له فضل على الأمة الإسلامية في موقف غير مجرى التاريخ كله، لأن رجاء ابن حيوة هو الذي أشار على سليمان ابن عبد الملك عند وفاته باستخلاف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فكان لهذه الشورى ولهذه النصيحة الأثر العظيم الذي نشأ عنه تمكين عمر بن عبد العزيز من يعني القيام بدوره التجديدي الفذ. نتأمل بعض المواقف من طفولة عمر بن عبد العزيز لنعرف أن هو ما بينشأ إلا ببيئة، وأننا مسؤولون عن توفير هذه البيئة يعني لأبنائنا. فعن سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان وهو غالب عمر بن عبد العزيز بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، فكان صالح بن كيسان يلزمه الصلوات، يراقبه في الصلوات ويحث على الحضور على الصلوات ويشرف عليه في ذلك. فأبطأ يوما عن الصلاة، يوم الأيام تأخر حتى مسبوقا عن الصلاة. فقال له صالح بن كيسان رحمه الله: ما حبتك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. كانت مرجلتي الخادمة، الخادمة المتخصصة في تفصيل شعري، كانت مرجلتي تسكن شعري. يعني بعض الناس أحيانا يتكلمون أن عمر بن عزيز نشأ بيئة في بيئة مترقة وكذا وكذا. نعم مترقة، لكنها بيئة دينة، بيئة دينة. وعمر بن عزيز طلب العلم، عمر بن عزيز ما يعني وصل للإمامة بمجرد انقلاب سياسي أو مجرد القفز إلى مقعد السلطة. عمر بن عزيز إمام لأئمة الاجتهاد رحمه الله تعالى، يعني وصل لأعلى مراتب العلم. واضح. فمع الترف الذي كان فيه وأنه كان يعيش هذه المعيشة المترفة، لكن أمر الدين ما كان فيه متوهم. كانت مرجلتي تسكن شعري، وهذا وهو طبيب صغير. فقال له صالح بن كيسان: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ بلغ من تسكين شعرك، مهتم بتسكين شعرك إلى حد أن يؤخرك عن حضور الصلاة، بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ ماذا فعل؟ وكتب بذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. أبوه أرسل رسول قال لا تكلمه كلمة واحدة حتى تحلق شعره كله، عقوبة له على أن يعني أنه آثر تسكين شعره على حضور الصلاة في أولها. فمعنى هذا يعكس بيئة، يعني أنه كيف يرسل ولده إلى المدينة لا ليتعلم فقط، لكن كي يتأدب، ثم يكلف واحدا من العلماء الأتقياء أن يشرف عليه وعلى تربية ويتعاهده ويراقب حضوره في الصلوات. إذا تكلف مرة ضبطه، قال ها حبسك إلى آخره، ويرسل إلى فيه شكوى أنه تأخر عن صلاة بسبب هذا الأمر التافه، فيرسل أبوه هذا الرسول فما كلمه حتى حلق شعره. وعن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. قال وهو طفل صغير، قال: ذكرت الموت. قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك. ونقل الزبير بن بكار عن العزلي قال: إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي نصرة وهو حديث السن يشك في بلوغه. أول ما استبين يعني أول العلامات التي أظهرت أن هذا شخص غير عادي، أن عمر بن عبد هذا شخص يعني ينتظره مستقبل عظيم، أنه لما ولي أبوه نصر كان حديث السن يشك هل بلغ أم لا، فأراد إخراجه. فقال: يا أبتي، أو غير ذلك، لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. نقفز قفزة أخرى لنتكلم على خصيصة أخرى من خصائص التي أشرنا إليها في مقدمة الكلام والتي يتميز بها النابغون أو الفائقون أو كبار الهمة، أشرنا إليها ضمنا، وهي قضية النضوج الاجتماعي المبكر بجانب النشأة في بيئة اجتماعية طيبة تساعده على الازدهار، كذلك النضوج الاجتماعي المبكر. يعني كما أن الطفل ينمو، هو ينمو في عدة اتجاهات، كما أن الجسم ينمو باستمرار، له ملامح معينة وعلامات في نموه في كل مراحل العمرية. كذلك نفسه تنمو وروحه تنمو، شخصيته تنمو. هناك نوع من النمو، النمو الاجتماعي، النمو الاجتماعي في تعامله مع المجتمع من حوله، والنضج الاجتماعي المبكر الذي يؤهله ان يتحمل المسؤوليات من حداثة السن. نحن اذا تاملنا اعمار كثير من العلماء الذين رحلوا الى طلب العلم، رحلوا في طلب العلم في افاق الارض، نجد ان بعضهم كان سنه مثلا 13 سنه، 10 سنوات، او ما بين 10 وال 20 مثلا. واضح. فهذا الشاب الذي عمره 13 سنة كالإمام ابن جرير الطبري مثلا أو غير الإمام الذي يرحل إلى أقطار الأرض في طلب العلم، وما كانت طبعا وسائل المواصلات المرفهة موجودة في هذا المال. واضح. وما معنى ذلك؟ يعني هو كون أبوه، كون أبيه أو أمه أو وليه أو شيخه يتركه يرحل في الأرض الخبر. لأن ما معنى هذا؟ هذه يعني إشارة عظيمة جدا إلى أن نضوج الاجتماع الذي كان يبلغه لا العلماء نضوج اجتماعي، بمعنى أنه يستطيع أن يواجه الناس وحده، يسافر وحده، يتحمل مسؤولية نفسه، يغترب، واضح، يصارع الفقر، يصارع المرض، يصارع الوحدة، يستطيع أن يتعامل مع الناس. كل هذا هي يعني من أمارات النضوج الاجتماعي المبكر. يعني لأن بعض الآباء أحيانا يرتكب خطيئة الحماية الزائدة، الحماية الزائدة للولد، عايزه حتى لما يكون وصل ثانوي عايزه شغلة يمسكه من إيديه، واضح، فيطيل فترة الطفولة في عمر هذا الطفل، هذا الشاب، واضح. كثير من الآباء يظل من خوفه على ابنه والحماية الزائدة له ما يحمله أي مسؤولية، واضح. ولا نريد أن نخرج عن موضوعنا، أن هذا موضوع حيوي إن شاء الله نرجو أن نتكلم فيه فيما بعد من حيث أخطاؤنا التربوية في معاملة هؤلاء الأبناء. على أي الأحوال نحضر أو نذكر أن مولدا نقصد قبسة ونصل إلى القرن الثاني عشر الهجري، حيث يحدثنا والد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يعني صاحب أعظم حركة تجديدية منذ القرن الثاني عشر إلى الآن. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا ينكر دوره التجديدي العظيم إلا جاحد، إلا جاحد. فاكتشف والده فيه النضج الاجتماعي المبكر، فراح أبوه ينمي ثقته بنفسه ويصقل مواهبه ويعده لتحمل المسؤوليات. كتب أبوه يوما إلى صاحب له فقال له، وهو يتكلم عن ولده محمد بن عبد الوهاب، يقول: تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال سن 12 سنة على التمام، ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والاهتمام. بلغ في هذه السن ورآه أهلا عنده الأهلية، شخصيته عنده الأهلية أن يصلي الجماعة ويصلي إماما بالناس، فقدمته إماما. لماذا؟ لمعرفته بالأحكام، لأنه كان ربي على الفقه وعلى العلم رحمه الله تعالى، فقدمه أبوه ليكون إماما، تنمية الثقة بالنفس وتنمية الشخصية والنضوج الاجتماعي المبكر. يقول أبوه: وزوجته بعد البلوغ مباشرة، ثم طلب مني، طبعا في هذا الزمان كثيرا نجد يعني ممكن الشاب في مثل هذا السن قد يكون وصل مرحلة البلوغ لكن النضج الجسدي لا يتوافق مع النضج الاجتماعي، يعني دي ما تكونش قاعدة ان الواحد يتزوج عنده 12 سنة مثلا. لماذا؟ ان دي نتكلم انا على حالة استثنائية، ونشير الى خصيصة النضج الاجتماعي المبكر قادر على تحمل المسؤولية. الا فتخيلوا لو ان شبابا من هذا شباب هذا الزمان 12 سنة او 13 او حتى 17 يتحمل المسؤولية، كم من المشاكل يمكن ان تنجم نتيجة التخلف في النضوج الاجتماعي. فنحن نتكلم الان على حالة فذة تميزت بظهور النضج الاجتماعي مبكرا. يقول: وزوجته بعد البلوغ مباشرة، ثم طلب مني الحج الى بيت الله الحرام، فاجبته بالاسعاف الى ذلك المرام، فحج وقضى ركن الاسلام. هذا كلام والده عنه. فبغير هذا النضوج الاجتماعي المبكر وبغير هذه التربية الواعية، تربية واعية لماذا؟ أنها تنمي الملكات، تغرس الثقة في الموهبة. أنت مش فالح، أنت مش نافع، أنت والتحقير على طول يحقق في ذاته يعني دون أن يدري. فهذه التربية التي تنمي الملكات وتغرس الثقة في النفس وتحذرها من التواكل والتبعية والطفولية. لغير هذا النضج المبكر لا نستطيع أن نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في أقطار الدنيا طلبا للعلم، وقد فارقوا الأهل والأوطان وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا تبرم. على الجهة الأخرى يعني كنا نقول إن البيئة قد تكون البيئة المعدمة مثلا الأرقام جدا أو غير من الأجزاء قد تكون سببا في الإعاقة عن نمو هذه الملكات. في الجهة الأخرى أيضا الترف قد يكون بليغ الإعاقة أيضا عن ذلك. ومع ذلك يعني يترفع صاحب الهمة العالية على الحياة المترفة ورغد العيش، بل يسخر هذه الحياة لإنجاز المطالب الجسيمة، كحال الإمام محمد ابن أبي محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى الذي نشأ مترفة. ابن حزم الأندلسي الفارسي العصر نشأ في الأندلس نشأة في غاية الترف، ولكنه انصرف عن مطامح الدنيا ومطامعها في سبيل طلب العلم. ومما أذكر أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان وقعت بين المناظرة بينه وبين الإمام الجليل أبو الوليد البادي المالكي شارح الموطأ، لما وقعت بينهم مناظرة في نهاية المناظرة قال له الإمام البادي رحمه الله تعالى يعتذر له، يعني إن كان حصل خلل أو تقصير مني في المناظرة فاعذرني. قال له بعد نهاية المناظرة ده في الشارع ولا في الصدى، قال له اعذرني فإني كنت أطلب العلم على ثروج الحراس. الحراس ما كان فيه كهرباء، فكان مش حارس بالليل اللي هو يحرس مثل الشرطي يحرس يعني الطرقات والمدينة يعني أو القرية بمشاعل من نيران، شعل من نيران، فيعني ويقف في نوبة الحرس. فكان وهذا رأيناك في كثير من العلماء الذين كانوا في شدة الفقر لا يجدون هذا، ولا يستطيع أن ينام من شدة شوقه لطلب العلم، وما عنده شيء يستضيء به، فيخرج إلى الشارع أو إلى الطريق عند الحرس ويسهر على طلب العلم على ضوء مشاعله. فقال له الإمام أبو الوليد البري رحمه الله تعالى اعذرني فإني كنت أطلب العلم على ثرج أو ثرج الحراس. فقال له الإمام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى واعذرني أيضا فإني كنت أطلب العلم على منائل الذهب والفضة. ماذا يعني؟ يعني الإمام أبو الوليد البري رحمه الله تعالى يرى أن الفقر الذي كان فيه معيق عن طلب العلم، وهو طلب العلم بالمكابدة وبالسهر على مشاعر الحراس. فالإمام ابن حزم يرد عليه يقول لا، الترف هو الذي يعيق عن طلب العلم. لماذا؟ إنسان المترف يكون متيسرا للوسائل المادية والمال وغير ذلك، فبالتالي يسهل عليه سبل اللهو والنزهات والخوض في يعني زينة الدنيا، فبالتالي يعيقه الترف، يعني كأنه يرى أن الترف أشد في إعاقة طالب العلم من الفقر. فلذلك قال له واعذرني فإني كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة، يعني المنائر المصنوعة من الذهب والفضة. ربما نشأ كبير الهمة في بيئة معدمة قافية تكون كفيلة بإطفاء همته والقضاء على نبوغه، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر له من الأسباب ما يأخذ بيده أو يقيد له من ينمي مواهبه ويتكفل بأمره. نشأ المتنبي شاعر العرب الفحش في أسرة فقيرة غير متعلمة. طبعا المتنبي بلا شك شخصية عليها بعض الملاحظات، لكن أيضا بلا شك المتنبي من أكابر من أعظم الناس في علو همتهم، وهذا بين لمن يعرف ترجمته. فنشأ في بيئة غير معينة له على ذلك، لكن الله قيض له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات، كان أصحاب المكتبات يجعلونه على أن يقرأ الكتب بدون مقابل. ومما يروى أن وراقا كان يلازمه الإمام أو المتنبي، حكى الوراق عن المتنبي فقال كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا في نحو 30 ورقة لبيعه، فأخذه أبو الطيب المتنبي ونظر فيه طويلا، فقلت له ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك. ماسك الكتاب اللي هي 30 ورقة وقاعد ينظر فيه، فقال له الوراق ما هذا؟ قطعتني عن بيع، أنا أريد أن أنت تشغلني وأنا أقول أنا بيعه للناس، وأنت قاعد تتأمل في الكتاب قطعتني عن ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون في شهر إن شاء الله. فقال المتنبي إن كنت حفظته هذه المدة قلت أهب لك الكتاب. قال اسمعها مني. فأخذت الدفتر من يده وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. ولذلك كان أصحاب المكتبات يسمحون له بالقراءة دون أجرة. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن المتلين طبعا هذا كلام احنا مش بنقوله يعني كتالي وحكايات لان اعرف انك تحبون الحكايات، لكن انا اقول هذا حتى نطبق هذا الكلام، وبالذات الاخوة المدرسون فلا شك مسؤولياتهم يعني عظيمة وجسيمة في هذا الباب. مهم جدا التفتيش عن هؤلاء الناس واعانتهم، كذلك الاب. طبعا هم كما ذكرنا من قبل في عنوان ايه يعني نظرة كبير الهمة، هم ليسوا القاعدة في الناس، لكن كما ذكرنا اذا سلطنا الضوء على واحد فقط ممكن هذا الواحد يكون سبب في اصلاح الامة بسائرها اذا احسن توجيهه وتنميته وتربيته نحو الهدف الاسمى. اشهر من كان او من اشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين ويستنقذهم من ظروفهم القاسية ويأخذ بأيديهم في طلب العلم الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فقد حرص الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حماد، حرص على رعاية تلاميذه النابغين، فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على نوائب الدهر، حتى أنه كان يزوج من تلاميذه من كان في حاجة إلى الزواج وليست عنده مؤونته، ويرسل لكل تلميذ حاجته. قال شريك أو شريك أحد تلامذته كان يغني من يعلمه، كان يغني ينفق على من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال من الحرام، الآن صرت أغنى الناس، عندك ثروة لا تضاهى ولا تقدر بثمن وهي العلم والفقه الذي تميز به بين الحلال والحرام. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعاهدها بالرعاية والنصيحة، فإذا وجد من أحدهم إحساسا بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه درن الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم. أي نعم. وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى، قال أبو يوسف صاحب الحديث الإمام الجليل المشهور: كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام، وأنا عند الإمام يعني الإمام أبي حنيفة، فقال لي: يا بني لا تمدن رجلك معه، فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. هذا الإمام حنيفة كان تاجرا وكان مسرا رحمه الله. قال: يا بني يعني نحن ليس حالنا كحالي هذا الإمام، لا تمدن رجلك معنا، نحتاج إلى أكل العيش وإلى الكسب وكذا، فإن خبزه مشوي، أما نحن فإننا يعني محتاجون. يا بني لا تمدن رجلك معه فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب، كانت كلمة أبي سبب في أنه قعد عن كثير من طلب العلم، واخترت طاعة والدي، فسأل عني الإمام، انظر التفقد، فسأل عني الإمام وتفقدني وقال حين رآني: ما خلفك عنا؟ قلت: طلب المعاش. فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي سرة فيها 100 درهم، فقال: أنفق هذا، فإذا تم أعلمني والزم الحلقة. فلما مضت مدة دفع إلي 100 أخرى، وكلما أنفذ كان يعطيني بلا إعلام، يعني بدون أن يخبره هو، كأنه كان يخبر بنفاذها، حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له. وكان أبوه يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن غيرك، فاشتغل بهن. فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا يعني مرتبا، وقال: إلزم الفقه فإني ما رأيت فقيها معثرا قط. وربما لمح شخصا عالي الهمة تلوح من محياه أمارات النبوغ، فظن بموهبته أن تنفق في طلب الدنيا وشجعه على طلب العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال: إلى ما تختلف؟ إلى ما تختلف؟ فقلت: أختلف إلى فلان. قال: لم أعني إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. يعني تحضر لمين؟ عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال: لا تفعل. قال أبي حنيفة، يعني قال الشعبي لأبي حنيفة: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف يعني إلى السوق، وأخذت في العلم، ف فنفعني الله تعالى بقوله. يعني لا يعني أو نرجو أن يكون في هذه المواقف التي نحكيها الآن تجسيد لأحد معاني التي نظن أنها يمكن أن تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه إلى آخر الحديث. فقد تكون كلمة يسيرة خرجت من الإنسان بصدق لكنها كانت يعني مع وجازتها لكنها كانت عميقة الأثر إذ إنها يعني غيرت حياة واحد من هؤلاء الأئمة أو كبير الهمة وبالتالي غيرت يعني أو طبعت أثرا عظيما جدا في إصلاح الأمة المحمدية. فلا شك أن النصيحة لأمثال هؤلاء إذا صادفت محلا قابلا فلا شك أنها بإذن الله يعني تحدث هذا التغيير تكون نقطة تحول نصيحة تكون نقطة تحول. فهذا الشخص الذي رفع هذه النصيحة لا شك أنه يكون متسببا في خير وأنه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. وتدخل أيضا أو نرجو أن تدخل في قوله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ ما يظن أن هذه الكلمة عظيمة الأثر إلى هذا الحد وأن ثوابها جزيل إلى هذا الحد يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن مكي بن إبراهيم وهو أحد شيوخ البخاري قال كنت أتدر فقدمت على أبي حنيفة ابنه فقال لي يا مكي أراك تتدر التجارة إذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب. تأملوا انظر كيف لما يجد واحدا نابغة يوجهه لطلب العلم الشرعي العلم الشريف مع أنه منشغل في الدنيا ما كلها المسلمين محتاجين لرأس المال ومسلمين محتاجين للمشاريع الاقتصادية يعني احنا ما نحقر هذا لكن الملاحظ الآن كل الناس يتجهون للعلوم الدنيوية أو من يضحي من أجل الدين أو يقول ولدي هذا سأتعهده حتى يخرج إماما للمسلمين واضح لكن يعني يؤدى به فرع الكفاية تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد. أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا للانهماك والفناء في طلب علوم الدنيا ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل اكتفى به فرع الكفاية تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد. أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا للانهماك والفناء في طلب علوم الدنيا ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل الثالث يعني أن يعني يصلوا إلى هذه الحقيقة وأن يحققوا ولاءهم للإسلام في تجرير أبنائهم من أجل نصرة الإسلام لعل الجيل القادم يكون أسعد حظا منا وينجز ما نقصر نحن في عمله. أي نعم. يقول الإمام مكي ابن إبراهيم فلم يزل بي ما معنى لم يزل بي يعني مثابرة ومداومة لم يزل بي إلحاح وإقناع ومحاورة فلم يزل بي حتى أخذت في العلم وكتابته وتعلمه فرزقني الله منه شيئا كثيرا فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. ربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا فقد كان ابن حنيفة مقتديا في مسلكه مع هؤلاء النوابغ بتربية إمامه له حماد رحمه الله تعالى فقد اكتسب حماد نبوغ أبي حنيفة وعلو همته فخصه برعايته وقربه من مجلسه مؤملا أن يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة. فقد انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حماد للمسجد الجامع بالكوفة وعندما لمس فيه النجابة وسرعة الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه واحترم رأيه وشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة مما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة يعني سأل شيخه عدة أسئلة وألح في الجبل حتى احمر وجه حماد، احمر وجه شيخه من إيه من النقاش ومن الأسئلة. فبعدما خرج أبو حنيفة قال لجاره واصفا صلاح تلميذه، قال هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحيي. هذا على ما ترى منه يعني أنه تلميذ يعني هذه كلمة مناسبة يعني كما ترى يعني تلميذ يفسد أسئلة وحتى درجة تفرج الشيخ ويلحف الأسئلة ويجادله حتى أحمر وجه الشيخ، ومع ذلك أمر إنصاف شيخه. قال هذا على ما ترى منه يعني انهماكه في المناقشات وفي الرأي وفي الأخذ والمجادلة إلى هذا الحد، ومع ذلك ولا يقصر ولا يهل بالعبادة، يقول هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحييه. واستمر أبو حنيفة ملازما أستاذه 18 سنة ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة شيخه حماد. ربما كانت نصيحة عابرة من عالم مخلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به. أحد الأئمة لقي نابغة كبير الهمة وترك الدعوة والتعليم والتعلم في بلده وجلس في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في بلاده الذي كان يشغله في الدعوة والتعليم، فأرشده إلى تصحيح المسارك. قال له ليس هذا مكانك، ليس هذا مكانك. كان سبب أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري، قال كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العربي والأدب ثم أخذ في الفقه بعده. قال وكان سبب أخذه في العلم سبب هذه التحويلة في مجرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي يعني حجة في اللغة بلا شك. الإمام الشافعي يعني أذكر يقول بيت الليث من الأبيات ولولا يعني معناه أن لولا أن إلقاء الشعر بالفضلاء يزري يعني مجتمع قوية الشحن نعم لولا أن الشعر بالعلماء أو بالفضلاء يزري لقال الناس أشعر باللبيدي على أي أحوال هذا المعنى أن يعني الإمام الشافعي كان لو اطرك نفسه على سجيته في الشعر لقال الناس إنه أشعر من لبيد، واضح الشعر الجاهلي المعروف. فكذلك العلامة الجليل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كان على مقدرة عجيبة جدا في الشعر، وترك أيضا طلب الشعر لأنه رأى أن يعني التواغل في الشعر ينافي المروءة، أن يشتغل بالشعر ويعني يكثر منه كان يرى أنه ينافي المروءة، ولذلك قراءة الشعر الشنقيطي كان تقرأ يعني شيئا من المعلقات، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. المهم أن الإمام الشافعي بدأ بطلب الشعر وأيام العربي والأدب، وأخذ في الفقه بعد ذلك، طرأ عليه طلب الفقه. كان سبب أخذه في العلم أنه كان يوما يسير على دابة الله وخلفه كاتب لأبي يعني عبد الله الزبيري، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوته، سمعه كاتب أبي يتمثل في أثناء كلام ببيت من الشعر فقرعه من خلفه بالصوت، ثم قال له مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الفقه، مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الفقه. فهزه ذلك، هذه كلمة هزت الإمام الشافعي، فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد وكان مفتي مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وعن الشافعي قال رحمه الله كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة بمنى فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. وعن الحميدي قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب، يعني انظر كيف البيئة من حوله كلمة التشجيع والنصيحة المخلصة توجهه إلى هذا المسار الصحيح الذي يفيد به الأمة. يعني هل الأمة كانت تستفيد من الشافعي إذا خرج شاعرا فحلا كما استفادت منه بعد إماما جليلا من أعظم أئمة الإسلام؟ فانظر كيف من كل جهة تأتي النصيحة ويأتي التوجيه. فيقول قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم ابن خالد الزنجي فقال يا فتى من أين أنت؟ قلت من أهل مكة. قال أين منزلك؟ قلت شعب بالخيف. قال من أي قبيلة أنت؟ قلت من عبد مناف. قال بخ بخ، هذا اسم فعل مضارع بمعنى التحسين، بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك، ألا جعلت فهمك وذكاءك في هذا الفقه فكان أحسن بك. ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولا زمن، وقال له مالك اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. نصيحة قريبة من نصيحة وكيع بن الجراح لما شكى إلي سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فانظر أيضا في كل مرحلة توجد النصيحة والتوجيه ممن حوله، وفي لأن البيئة كلها بيئة واعية، واعية لأهمية الالتقاط والتفتيش والتنقيب عن هؤلاء النوابغين. وفي رواية أخرى أن الإمام مالكا قال له إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تبصه بالمعاصي. وكان للشافعي رحمه الله تعالى حين أتى مالكا 13 سنة، وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم ابن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها، وقال له لما بلغ 15 سنة، الشافعي لما بلغ 15 سنة قال له شيخه الإمام الجليل مسلم ابن خالد الزنجي، قال له أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي. وأقاويل يعني أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة، وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك العصر، وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو مرتبته. وهذا يعني سيرة الشافعي معروفة في الكتب التي ألفت في مناقبه رحمه الله تعالى. نقفز أيضا إلى العصر الحديث ونذكر هذا المثال أيضا، العلامة القرآني الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى حكى ابنه أن أمارات النبوغ وعلو الهمة لما لاحت على والده في طفولته قال له شيخه يا بني إن العلماء يقولون إن من وجد من نفسه استبعادا استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها، وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك، فلا تضيع نفسك. إذن كيف أمر كيف أن النصيحة ليحمل المسؤولية أن هذا متعين عليك لأنك شخص موهوب، وإذا ويرجى أن يأتي منك خير كثير للأمة فيتعين عليك الآن طلب الإمامة والاجتهاد في طلب العلم. من عجيب النماذج الناجحة في زراعة الهمة العالية في الأطفال ما يقال من أن الشيخ أق شمس الدين، وهو الذي كان يربي أو هو أحد مشايخ السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله. كان شيخه يأخذ بيده ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح من بعد شاهقة حصينة. أسوار القسطنطينية أسوار الإنسان لما يتخيلها شيء يعني السور أول طبقة من طبقات السور ارتفاعها 40 مترا. أينه؟ فالمهم كان يقول له يا بني أترى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها مدينة القسطنطينية، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد. فقال فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم لتفتحن أو لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وإن كان العلماء يضعفون هذا الحديث، لكن الشيخ حينما كان يقول له ذلك كان يبدو أنه كان يعتقد بحد. الشاهد ما زال السيد يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية وترعرعت في قلبه. فعقد العزم على أن يجتهد ليكون ذلك الفرح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد كان والده السلطان مراد الثاني، كان يعني يصطحب ابنه منذ الصغر بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهدة الحرب والسعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. سلطان محمد الفتح العثماني كان له يعني بعض الله سبحانه وتعالى الفضل في إسلام كثير من شعوب أوروبا وخاصة أهل البوسنة والهرسك. أي نعم، لأن كان في ذلك الوقت الذي فتح فيه هو البوسنة والهرسك كانت الكنيسة الموجودة في بلاد المشنق أو البوسنة كان بدأ يظهر مذهب متمرد على النصرانية، مذهب يحل إلى أصول المسيحية أو النصرانية، وأحدثوا مذهبا نصرانية جديدا فيه التبرؤ من كثير من مظاهر الوثنية والشرك والتكليف وعبادة المسيح عليه السلام، فكانوا يحاربون من الكاثوليك ومن الأرثوذكس الأمة صرب لعنهم الله، وكذلك الكروات لعنهم الله اللي هم الكاثوليك. فكان الصراع على أشده في هذا الوقت في هذه الوقت. فلما دخل محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى ويعني أشرق عليه النور الإسلام انقاذوا للإسلام ودخلوا تقريبا الأمة المسلمة تقريبا بكاملها من هؤلاء الطائفة دخلوا في دين الإسلام. الشاهد أن شيخه لما كان يعني ربى وزرع الهمة العالية في نفسه منذ طفولته حتى يعني تحقق الوعد المرجو، لما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضة الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية، فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال رحمه الله انظر إلى علو الهمة، قال حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قصر، سيكون لي فيها عرش أو سيكون لي فيها قبر، التصميم على يعني إحدى الحسنيين. وتذكر الملك عبد العزيز لما أرسل ابنه الملك فيصل لفتح عسير قال له إما أن تعود منتصرا وإما لا تعود، فنفس المنهج في التفكير. وحاصر السلطان محمد الفاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية 51 يوما. تعدد خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعطت على الفاتحين قبله على فضل شاب له من العمر يومئذ 23 سنة. يعني محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره 23 سنة. ننتقل الآن تربية أبنائنا وتربية الشباب الآن. تخيل واحد هذا سن 23 سنة ممكن يقود جيوش ويفتح بلاد ويفتح أمطار يدير أمة بكاملها. طبعا هو ولي قبل ذلك، يعني هو ولي السلطنة قبل ذلك بسنوات، واضح، وتاس الأمة العثمانية وفي سن 23 سنة فتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. الحقيقة أن يعني بقي مسألة أيضا خلاصيقة تفصل بموضوعها، وإن كنا بنحدث نوع من التغيير في ترتيب الموضوعات حتى يعني ما يأتي إن شاء الله يكون متصلا. إذا كنا نتكلم على مرحلة الطفولة ويعني التنقيب عن النابغين ورعايتهم والاهتمام المبكر بهم وزراعة الهمة العالية في قلوبهم، أيضا لا ننسى يعني حظ الشباب، ونذكر أنفسنا جميعا بأهمية اغتنام فرصة الشباب، لأن الشباب يعني ضيف عابر وضيف زائر فرعان ما سيولد. لا ينخدع الإنسان بشبابه، لكن ينبغي أن كثيرا من الناس الآن يعني يزوجون لأنفسهم الانهماك في الفرق وفي اللعب وفي اللهو وفي الهوات وغير ذلك من قتل الفرار كما يقولون فيما لا طائل من ورائه، بل فيما هو ضار محض، بحجة أنك ما زلت شابا، ويعني كأن الإنسان لا يتمتع بشبابه إلا إذا عاش في الأرض فساد. واضح، واحدة تتحجب مثلا وهي شابة يقال لها أنت ما زلت شابة لما تكبري، والترتيب المعروف تروح تحج ولا تعتمر وبعدين بعد كده تحج. واضح؟ فمع ان الشرع يعني نظر بعكس هذا كما بينا من قبل. الشابة هي التي تتحدث، العجوز القاعد التي لا فتنة من ورائها، لا بأس ان يعني تكشف الوجه والكفين كما بينا، والقواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فاذا كان انسان يعني لا يقبل على الله وهو شاب، متى سيقبل على الله؟ متى سيقبل على الله سبحانه وتعالى؟ لان العمل الحقيقي هو الشاب. لماذا؟ ان فتره الشباب فتره متميزه في حياه كل منا بسبب بسيط جدا، هو ان الشباب فتره قوه بين ضحيه، والذي يقدر على الانجاز هو الشاب ام الطفل ام العجوز. لا شك ان فتره العمل والانجاز وخدمه الاسلام هي فتره الشباب، فالشباب هو زمن العمل، فتره قوه بين ضعف الشيوخ وضعف الطفوله. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم، وتأملوا جيدا كلمة اغتنم، اغتنم أن فرصة سانحة وسرعان ما تفر منك تتهرب منك. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتأملوا هذه الكلمة أيضا جيدا للإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الكم اللي هو إحنا بنسميه الجيب، ويبدو يعني بيمثل الواحد وضع شيء في جيب مكهوب، واضح؟ وضع في كمه فثورا سقط من أسفل. فكذلك الشباب يمكث معك مثل هذه الفترة الوجيزة. ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع رحيم، فإن لم يغتنمه العاقل فقد طعت نفسه بعد حسرة، كما يقول الشاعر: أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فصارت في النشيب عذابا. كانت عذبة في أيام الشباب، فإذا أتى النشيب ذاق مرارتها. أماني كانت في الشباب عذابا فصارت في النشيب عذابا. ويقول آخر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقلا، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. يعني يتحسر على الشباب، يقول: حينما غادرني شبابي وبدأ الشيب يزحف إلى رأسي ولحيتي، كنت أمقت هذا الشباب، لأنه يعني لأن هذا الضيف يقول: فلما ودعني الشباب لم أسلك معه المسلك الذي أسلكه مع الضيف الكريم أو الضيف الحبيب. حينما يغادرني أقول له: تقل يعني غادرني، لم أقل له في كنف الله ولا في رعاية الله ولا في حفظ الله كما تقول الضيف الحبيب إليه، لأن قلت له ذلك نقمة عليه. ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقل. لماذا؟ يقول: ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. فمن ثم يسأل الله عز وجل كل عبد من عباده عن نعمة الشباب. كما تعلمون هناك سؤال في خمس أسئلة أو أربع أسئلة إجبارية يوم القيامة، ولا يمكن أن يعني تزول قدم عبد من أمام رب سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى لابد أن يمتحن هذا الامتحان الصعب العتيق. لابد أن يسأل هذه الأسئلة أربعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أثناه. وعن العمر يشمل الشباب، لكن خاص الشباب بالذكر لأن ذكرنا له هذه الخصوصة التي ذكرناها. عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وعد صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يعني شابا. وقال تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى وآتيناه الحكم صبيا. قالت حفصة بنت سيرين يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. فقال الأحنف بن قيس السودد مع السواد. السودد مع السواد، كلمة السواد هنا يحتمل بها عدة معاني، لكن المعنى المناسب لموضوعنا أنها تحمل على سواد الشعر. السودد الثياب يعني مع إيه؟ مع الشباب قبل أن يبيض الشعر، يعني كأنه يقول من لم يسد مع الحداثة لم يسد مع الشيخوخة. طبعا هذه القاعدة ولا استثناءات، لكن القاعدة أن من لم يسد وهو شاب يفوته القطار، وما تكون في فرصة في إيه؟ في الشيخوخة. إنسان بتتغير نفسيته، بتتغير قدراته البدنية وحتى النواحي العاطفية والوجدانية تتغير فيه، تبدأ يعني كما تتميل الشمس للغروب. إذا يعني تجاوز الإنسان مرحلة الشباب ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ كما قال بعض السلف يعني لصاحب له، يعني كنا نطفة في أرحام أمهاتنا فسقنا من سق وبقينا في مدبقه، ثم صرنا بعد ذلك أطفالا فمات منا من مات وبقينا في مدبقه، ثم صرنا بعد ذلك صبيا فمات منا من مات وبقينا نحن في مدبقه، ثم صرنا بعد ذلك شبابا فمات منا من مات وبقينا نحن في مدبقه، ثم صرنا بعد ذلك كهولا فمات منا من مات ثم بقي منا وبقينا في مدبقه، ثم صرنا بعد ذلك شيوخا فماذا يعني فأي شيء بقى بعد ذلك حتى ننتظره أو كما قال. فإيه الاحتمال الباقي إذا كان واحد وصل لهذا السن وما تاب وما أناب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ينتظر؟ قطعا سيأتيه الموت كما أتى من يعني عداه. وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ هذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 سنة. أسامة كان أميرا على الجيش وعمره 18 سنة، وهذا عتاب ابن أسيد رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين وعمره 29 سنة. إلى نماذج أخرى لشباب الصحابة الذين أدلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في العالمين. وقال يحيى طبعا الشباب كما ذكرنا القوة الروحية القوة البدنية هي فترة القدرة على إنجاز المهام وجسام المهام، واضح؟ فيبغي الإنسان أن يغتنمها كما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القدرات تضمحل مرور الوقت بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم حينما تطالع يعني سيرتهم في الجهاد تشعر بمدى القوة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس متصورين كده في تصور موجود عندهم ان الصحابة دول كانوا ناس يعني عباد يذكرون الله سبحانه وتعالى، يخلون في الخلوات ويصلون فقط ويصومون ويصدقون، واضح؟ ولكنهم ناس يعني ان وكانوا ينصرون بايه يعني فقط يعني دي المدد الرباني، وهذا شك هو من اهم اسباب النصر. لكن الصحابه كانوا يخلون باسباب القوه، يعني الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا بالصوره الصوفيه التي تريد الصوفيه ان تزرعها في قلوبنا عن تطور السلف الصالح، واضح؟ لبعض الناس يعني بعض الاخوه كان في مناقشه على موضوع الفتور البدني الموجود عند بعض الشباب، ان مثلا ابدا على الاطلاق في قضيه تنميه بدنيه، انت اذا لم تغتنم تنقص النمو الكبير في صحتك وفي عضلاتك في فتره الشباب ستفوتك القطار، وبعد ذلك تعجز عن ان تنجز نفس هذه الاشياء. فالاهتمام بالصحه، الاهتمام بالرياضه البدنيه، الاهتمام بقوه البدن. نحن الان في عصر كله يعين على الكسل والتراخي والترهل، فيحتاج إلى أن يكون في جدول كل منا نوع من الإنجاز بالجهد العضلي حتى يستطيع أن يحافظ على صحته ويكون قويا على الأقل، يدافع عن نفسه على الأقل، ينهى عن المنكر إذا احتاج. وغير ذلك من أسباب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، واضح؟ فبعض الإخوة كنت في مناقشة معه فيقول لي لان هي الصحابه كانت بتجري او بتمارس شيء من هذه الرياضات. فقلت له انت يعني انت هل انت غافل عن ان حياه الصحابه كلها عباره عن حركه وركض وجهاد؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم والاجيال الاولى التي فتحت الدنيا فتحتها باخذ بالاسباب ايضا في هذا الجانب. الصحابه ما عرفوا جلسه المكاتب وما عرفوا قياده السيارات وما كانوا يجلسون على المكاتب حتى تنتفخ يعني منهم الكروش. الصحابه ما عرفوا هذا والسلف ما عرفوا هذا. عرفوا الجوع وعرفوا السهر وعرفوا الجد. يعني بعض الاخوه الافاضل ممن كان يعني يجيب ركوب الخيول رحمه الله تعالى كان يقول لي في معرض هذا الكلام كان يقول يعني سياسه الخيل او ركوب الفرس يحتاج لقوه عضليه غير عاديه. ولعل من عنده خبره بذلك يعرف ذلك انه لازم يكون مش جالس على ظهر السفر بيكون واقف اساسا يعني واقف على قدميه. واضح؟ فتحتاج لقوه عضليه شديده جدا. فالصحابه لما خرجوا وجابوا في اقطار الارض على الخيول كانوا اقوياء. محمد بن مسلمة لما حمل ذلك الباب علي بن ابي طالب يعني البعض الناس حكى انه راى يعني سيف خالد بن الوليد في بعض المتاحف في تركيا. فالسيف لا تتخيل ان يعني حوالي يمكن 6 افراد او 10 افراد حتى استطاعوا ان يحملوا هذا السيف حتى استطاعوا رفعه للضرب به والطعن. واضح؟ فخالد بن الوليد علي بن ابي طالب فرسان الاسلام ما كانوا يعني مثل التصور الصوفي الان الموجود عن السلف رضي الله عنهم. لا، السلف كانوا ياخذون بالقوه في كل جانب، القوه البدنيه، القوه الايمانيه، وما كانوا يعني يسلكون هذه المسالك التي نعاني منها نحن الان، الجلوس على المكاتب، الترفيه وغير ذلك من هذه الصور. اي نعم. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى للامام احمد بن حنبل رحمه الله وقد راه يمشي خلف بغله الشافعي. قال له يحيى: يا أبا عبد الله، تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له الإمام أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر، إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول. وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق فنظر إلى شاب منهم يتحوز يريد الكلام، فقال عمر: كبروا كبروا. فقال الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن منك. قال: صدقت، فتكلم. ولذلك يعني ويكون الشعر في خلاف هذا المعنى، يقول: إنما الهلك أن يتاتوا بغر لم تعره الأيام رأيا وثيقا. وحكى المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطالب. لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية مع أنه كان صبيا، لكن خلفه 400 من العلماء وأصحاب الطالب وإياس يقدمهم أمامهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ما وجدوا هذا الشاب الحدث السن يتقدم من المشايخ وهؤلاء الناس الكبار. ثم إن المهدي التفت إليه معروف: كم سنك يا فتى؟ قال: سني أطال الله بقاء الأمير سن أسامة بن زيد بن حارثة لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش فيهم أبو بكر وعمر. فقال له: تقدم بارك الله فيك. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسنه 20 سنة أو نحوها، فاستصغروه الحضرون استصغروه يعني 20 سنة وجاي يبقى قاضي البصرة. فقالوا: كم سن القاضي؟ كم سن القاضي؟ يعني نوع من الإزدراء له، كم سن القاضي؟ فقال: أنا أكبر من عتبة بن أسيد الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوما. كان سن عتاب 25 سنة. وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل اليمن. وأنا أكبر من كعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على البصرة. فجعل جوابه احتجاجا له. وقال أبو اليقظان: ولى الحجاج محمد بن القاسم ابن محمد ابن الحكم الثقفي قتال الأكراد بفارس، فأبأ منهم، ثم ولاه السن، فافتتح السن والهند، افتتح السن والهند. كم كان عمره؟ 17 سنة. 17 سنة الذي فتح الهند والسن كان عمره 17 سنة. فيا حسرة على شباب المسلمين الآن الذين هم طالعهم يعني في الشوارع يتسكعون ويعزفون يسمعون الموسيقى الأمريكية ويعلقون الأعلام الأمريكية على أعماقهم وفي سيارتهم. خزي وعار لم يسبق لهم مثيل، نوع من خسة الهمة إلى أسوأ الصور، معناها يعني ضياع الله المستعان عليه. علم أمريكا يعلق الأولاد المسلمين في سيارتهم الآن، لا بقي إلا علم إسرائيل. فمحمد بن القاسم رحمه الله تعالى قاد الجيوش وفتح السن والهند وهو ابنه 17 سنة. طبعا السن والهند يعني باكستان وبنجلاديش والهند وكشمير، كل هذه المنطقة كلها والسن. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذات ندى من مولدي. يعني السيادة والعلو يعني والشرف ما له وهو قريب العهد بالايه؟ بسن ميلاده، يا قرب ذا سودة من مولده. ويروى يا قرب ذا سورة من مولده، سورة هي المنزلة الرفيعة. ولما جاء بحطيط الزيات، حطيط الزيات مشهور جدا بموقفه العظيم مع الحجاج، لما جاء به وقبض عليه وذهب به الى الحجاج بن يوسف الثقفي، قال له الحجاج: أنت حطيط؟ قال: نعم. سل ما بدا لك، فإني عاهدت الله عند المقام على 3 خصال: إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن. فقال الحجاج: فما تقول في؟ قال حطيط: أقول إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالذمة. قال الحجاج: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فأمر الحجاج بتعذيبه حتى انتهى به العذاب إلى أن يشقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالشبال، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه. القصب ينزع اللحم من جسده. فما سمعوه يقول شيئا ولا بدا عليه جزع او ضعف، فاخبر الحجاج بامره وانه في الرمق الاخير، فقال: اخرجوه فارموا به في السوق. فوقف عليه رجل وهو بين الحياه والموت يساله: الك حاجه؟ فما كان من حطيط الا ان قال: ما لي من حاجه في دنياكم الا شربه ماء. فاتوه بشربه شربها، ثم مات وكان ابن 18 سنة. وكان ابن 18 سنة رحمه الله تعالى. وولي عبيد الله ابن زياد خراسان وهو ابن 23 سنة. وليها لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من 30 سنة. وحمل أبو مسلم أمر الدعوة والدولة وهو ابن 21 سنة. وحمل ابنه عن إبراهيم النقعي وهو ابن 18 سنة. ومات به إمام وحجة العرب وله من العمر 32 سنة. قال البحثري في هذا المعنى: لا تنظرن، وهو يمدح الشخص اسمه العباس، يعني أنه أدرك المجد مع أنه صغير. قال: لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن، وانظر إلى المجد الذي شاذ. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين أذهبها، في الجو إقعادا. لا معنى الكلام: لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن، يعني لا تحتقره لصغر سنه، لكن انظر إلى المجد الذي شاذ الذي بناه. إن النجوم نجوم الأفق، النجوم التي ترى أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادا، يعني ترى النجوم القريبة أكبر من النجوم البعيدة، وكلما بعد النجم وارتفع كلما بدأ بصورة إيه؟ أصغر. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين أذهبها، في الجو إصعادا. فالشباب هم الشريحة الفعالة من الأمة، وهم عمودها الفقري، وجهادها العضلي، وروحها الحية، وطبيعتها الوثابة. فلا يمكن أن يتصور نجاح دعوة أو حركة لا تقوم على حماس الشباب وعلى قوته وبأسه. فعلينا أن نتذكر يعني موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هربك، قبل أن يسقط الشباب منكم بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.